إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر عباد الله المؤمنين، إن الأمر والنهي فطرة فطر الله الناس عليها، والناس فيما بينهم لا بد لهم من أن يتآمرون ويتناهون فيما يحتاجون إليه. فينقسم الناس بعد ذلك إلى أقسام ثلاثة: قسم يتآمرون بالمعروف ويتناهون عن المنكر، وهذه هي حال المؤمنين الذين وصفهم الله تبارك وتعالى في قوله: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وقال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والقسم الثاني: يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، وهذا حال المنافقين الذين وصفهم الله تبارك وتعالى في قوله: والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. والقسم الثالث خليط بين هذا وهذا، فيأمرون بالمعروف ويأمرون بالمنكر، وينهون عن المنكر وينهون عن المعروف. والمقصود يا معاشر المؤمنين أن الأمر والنهي ضرورة، وأن الإنسان إنما يتميز بما يأمر به وبما ينهى عنه. ومع كثرة الخوض والجدال في مواضيع ترتبط بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذه وقفات حوارية متفرقة في جملة أفكار ترتبط بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إن للمعروف يا معاشر المؤمنين من الناس أهلين، وإن للمنكر من الناس أهلين، وإن المعروف تعرفه قلوب المؤمنين وتميل إليه ولو قصرت في القيام به، وإن المنكر تكرهه قلوبهم وتستوحش منه نفوسهم ولو وقعوا في بعض صوره ومظاهره. هذا مبدأ أساسي يجب أن يكون الانطلاق منه. وربنا جل جلاله قال: قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ولكن هل يمكن لبشر يعمل أن يسلم مطلقا من الخطأ، أو يعرأ عن أي صورة من صور التقصير؟ الجواب: أبدا، كلا، إلا من عصمه الله من أنبيائه ورسله، فلا يمكن لأحد من البشر أن يخلو من ذلك على وجه الإطلاق إلا المعصومون من الأنبياء والرسل. وهكذا هو الشأن في كل العاملين، وهو كذلك في شأن رجال الحسبة. تلك الهيئة التي طالما كثر لغط الإعلام والمجالس فيها، لاكوا عرضها، دنسوا شرفها، تهجموا عليها، قدحوا فيها، ظلموها، وصموها بالإرهاب، وصفوها بالداعشية، عابوها، ذموها، ذبحوها، قتلوها، شنقوها، جرموها، حملة ظالمة يتطاول فيها على أعراض رجال الحسبة وجهاز الهيئة. وهذه والله غاية القسوة بين المؤمنين. إن هذه الحملة المتجنية على رجال الحسبة والهيئة والله إنها حملات جائرة ظالمة فاسدة. ما إن يقع خطأ من أحد رجال الهيئة إلا وبادرت بعض الصحف والقنوات بالتشنيع والتشويه والتشغيب، وفي الحين نفسه تهمل بعض تلك الصحف وبعض تلك الأقلام إجرام المجرمين من أعداء البلد من المخربين وقتلة رجال الأمن في العوامية مثلا، لا يتكلم عنهم بسطر واحد. ولا يخطئ قاض في أحد المحاكم باجتهاد رآه وهو أهل للاجتهاد إلا ورأيت الصحفيين يسلقونه بألسنة حداد. فخطأ الشرعيين مضخم مكبر مضاعف، حتى ربما استغاث بعضهم بالمنظمات الحقوقية الدولية يكثرونها على بلدهم. أما علمتم أنها مؤسسات حكومية ورسمية قامت في دول الإسلام وفي هذه الدولة الموفقة المباركة إن شاء الله؟ يا معاشر الناس، يجب أن نفهم أن هؤلاء بشر، الهيئة بشر، والشرطة بشر، والقضاة بشر، والمتدينون بشر، يصيبون ويخطئون، ولكنهم من أفضل البشر وأعدلهم، وكل البشر خطاؤون. لكن أن تصادر أجهزة الأمن لأجل خطأ رجل واحد، ونغلق المستشفيات لخطأ طبيب واحد، ليس هذا منطقا سليما عند العقلاء. ليس بهذه الصورة تعالج الأمور عند الناضجين. إن الإنسان يا معاشر المؤمنين يكون أكثر استيعابا لهذه الحقيقة البدهية إذا كان الخطأ صادرا منه، ولكنه يتجاوز هذه الحقيقة وينساها عمليا إذا كان الخطأ صادرا من غيره. هذه صورة من التعامل خاطئة نقع فيها. ومن علامات المفسدين الفرح بأخطاء المصلحين لا لقصد إصلاحها ولا لأجل إرشاد المخطئ، وإنما لهدم المعروف وإسقاط المصلحين وإسقاط الإصلاح من ورائهم، كما قال الله تبارك وتعالى: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. وفرق كبير لا بد من ذكره هاهنا، فرق كبير جدا بين من يستغل خطأ المصلحين والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر لتوظيفها في حرب الإصلاح وتشويهه وإسقاطه، وبين من ينتقد خطأ المصلحين ليقومه ويرشده ويصلحه، مع كامل الحب للإصلاح والمصلحين والرغبة في ظهور الخير وبقائه. فرق كبير بين النوعين، لا يلتقيان ولا يجتمعان إلا في بعض الصورة الظاهرة، لكن ذلك التشابه في الظاهر تميز حقيقته سيرة كل واحد. فالأول متربص عدو للمعروف، كاره لظهوره وكاره لبقائه ورؤية معالمه، والثاني مؤمن مشفق ناصح محب رحيم وإن انتقد، وانتقاده سبيل للإصلاح وسبيل لبقائه، ويجب علينا أن نتقبله بصدر الرحب. الصلاح والإصلاح شيء جميل رائع نتمناه لأنفسنا ولمن نحبه، ونحب رؤية الخير ورؤية معالمه، ولو كنا مذنبين مقصرين في حقيقة أنفسنا، وإن عجزنا عن القيام بكثير من الخير والمعروف. ولكن لا يمكن أن يحارب الإصلاح إلا شخص لديه فساد يخشى زواله، يخشى على فساده من الزوال، فيحارب الإصلاح، وتجد المبدأ النبوي العظيم حاضرا كقاعدة سلوكية، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر مؤمنا في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة. مبدأ قائم وأساس ثابت، وتعاملنا فيما بيننا معاشر المؤمنين مبني عليه. وترى الاحتجاج بهذا والاعتماد عليه ظاهرا، ولكن يقع الخلل عند البعض عندما يجعل تلك القاعدة قاعدة قائمة ثابتة راسخة رسوخ الجبال، إذا كان هو من يحتاج إلى الستر. وأما عندما يكون الخطأ صادرا من غيره، فتجده يتجاوز تلك الحقيقة وذلك الحق ويدوس عليه، فيظهر الأخطاء وينشرها ويعلنها عبر وسائل الإعلام التي يتمكن منها، يصيح بالخطأ لأنه صادر من غيره. الانتقائية في تطبيق الأخلاق تجعل الإنسان يقع في أعجب التناقضات وأقبحها، فترى من بعض الناس أفسد الوعظ وأشر الوعظ. أتعرف ما أفسد الوعظ؟ أفسده وأقبحه عندما ترى كاذبا يعظ الناس في الصدق، ونماما يعظ الناس في الأخوة، ومغتابا لائكا للأعراض يعظ الناس في عفة اللسان، ومتتبعا لعورات الناس يعظ الناس في الستر على المخطئين، وهو يمارس كل تلك الانحرافات في مجالسه وكلامه وبرامجه الفضائية وأعمدة الصحفية ومشاركاته في برامج التواصل. فهذا وعظ فاسد وانتقائية أخلاقية مرفوضة. المبادئ لا تتجزأ لي وعلي، وليحذر المسلم من مشابهة المنافقين في صفاتهم. الآية التي ذكرتها أول حديثي وصف الله جل جلاله فيها المنافقين فقال: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. فالمنافقون والمنافقات من طينة واحدة وطبيعة واحدة. المنافقون في كل زمان وفي كل مكان تختلف أفعالهم وأقوالهم، ولكنها ترجع إلى طبع واحد وتنبع من معين آسن واحد، وهو سوء الطوية ولؤم السريرة والغمز والدس والضعف عن المواجهة والجبن عن المصارحة. تلك سماتهم الأصيلة. أما سلوكهم فهو الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف، والبخل بالمال إلا أن يبذلوه رئاء الناس. وهم حين يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف يستخفون بهما، ويفعلون ذلك دسا وهمسا وغمزا ولمزا، لأنهم لا يجرؤون عن الجهر إلا حين يأمنون. عن قتادة رحمه الله عن رجل من خثعم من الصحابة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في نفر من أصحابه فقلت: أنت الذي تزعم أنك رسول الله؟ قال: نعم. قال: قلت: يا رسول الله، أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: إيمان بالله. قال: قلت: يا رسول الله، ثم مه؟ قال: ثم صلة الرحم. قال: قلت: يا رسول الله، أي الأعمال أبغض إلى الله؟ قال: الإشراك بالله. قال: قلت: يا رسول الله، ثم مه؟ قال: ثم قطيعة الرحم. قال: قلت: يا رسول الله، ثم مه؟ قال: ثم الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف. حكم الألباني على الحديث بالصحة. وروى أبو نعيم في الحلية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه موقوفا عليه أنه قال: للجهاد أربع شعب، وعددها فذكر منها قال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصدق في المواطن وشنآن الفاسقين. فمن أمر بالمعروف شد ظهر المؤمن، ومن نهى عن المنكر أرغم أنف المنافق. معان يا معاشر المؤمنين لا بد أن نتذكرها في مثل هذا المقام. تجد من الناس من يصفون أحكام الله تعالى بأنها آراء ووجهات نظر وأقوال فقهاء، هو يقول هذا ويصفها بهذا حتى تسهل مصادرتها وردها، حتى إذا رد الأمر قيل رد قول فقيه، فيجعل قول الله قول فقيه وحكم الله حكم فقيه، كما قال الله جل جلاله في وصف قول بعض الكفار لنبي من أنبيائه، قالوا: وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك، فجعلوا قول النبي الذي أمره الله بقوله جعلوه رأيا له وقولا له، وهم يعلمون أنه قول الله، كما يجعل بعض المعاصرين ما تنكره هيئة الأمر بالمعروف أو يحذر منه العلماء رأيا شخصيا لهم. والأمر به في القرآن والنهي عنه في القرآن أو في كلام رسول الله يجعلونه رأيا لكي يسهل تجاوزه والإعراض عنه. البعض من الناس كلما ذكرت بحضرته هيئة الأمر بالمعروف قال: الله غفور رحيم. وهؤلاء قد ابتلوا الناس، وهذا كلام والله غريب. أنا أجزم جزما أن قائله إن كان عاقلا قاله ولم يتأمل فيه. فسعة رحمة الله لم تمنع تحريم الله للحرام، وسعة رحمة الله لم تمنع أمره بإقامة الحدود، وسعة رحمة الله لا تجعل المذنب يأمن من مكر الله تعالى. وقد ذم الله المسرفين بفعل الحرام وقلوبهم مطمئنة بعفو الله، جرأة منه، جرأة منهم عليه، يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. لماذا لا يترك السارقون يسرقون مالك ويعيثون بممتلكاتك؟ لماذا تبلغ الشرطة عليهم وأجهزة الأمن، مع أن الله غفور رحيم عن كل سارق ولكل سارق؟ لتغلق أجهزة الأمن. إذن البعض من الناس يرى أن عمل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حقيقتها تقييد لحريات الناس وتدخل في خصوصياتهم، وهذا الرأي في الواقع إذا كان صاحبه يعي ما قال فهو في حقيقة الأمر يعترض على مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أساسه، يعترض على أصل الشريعة. فإن الله جل جلاله شرع وأمر ونهى وأمرنا بالتآمر والتناهي، وهذا كله في حقيقة الأمر تقييد للحريات وتدخل في الخصوصيات. لكن يجب أن يفرق بين صور كثيرة تجمع بمثل هذا القول. أنا أقول هنا يا معاشر المؤمنين أن هذا القول هو في حقيقته اعتراض على مبدأ الأمر والنهي الذي شرعه الله تبارك وتعالى، إذ في كل ذلك تقييد للحريات. وحقيقة الأمر أن كل قطاعات الأمن والشرط والمرور والضبط والقضاء والتحقيق والهيئات والدعاة والمسلمون جميعا، أقول كل هذه الأجهزة التي تقوم عليها الدولة فيها نوع من تقييد الحريات وتدخل في الخصوصيات، وهكذا تقوم الحياة لا يمكن للحياة إلا أن تقوم بقوانين وأنظمة وعقاب للمخطئ وتحقيق وضبط وإمساك وسجن، هكذا تقوم الحياة. وهكذا الأمر تماما بالنسبة لهذا الجهاز الحكومي، لكنه تقييد بالشرع وتقييد للحريات بالنظام، وتدخل بالشرع وتدخل بالنظام. الحقيقة التي يجب ألا تغيب عن أذهاننا معاشر عباد الله المؤمنين أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مركز ضبط للحريات حتى لا تنفلت، والهوى والليبرالية مركز انفلات، مركز انفلات للحريات حتى لا تنضبط، فكيف يلتقيان؟ وعند هذه النقطة يا عباد الله أجدها فرصة للإجابة على مسألة يكثر ذكرها، وهي سؤال: لماذا لا تستر الهيئة على الناس؟ ولماذا يفضحونهم؟ سأجيب على هذا في الوقفة القادمة. اللهم إنا نسألك أن تدلنا على ما يرضيك، وأن تجنبنا ما يسخطك، خذ بنواصينا إلى طاعتك يا ذا الفضل العظيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، استغفر الله وتوب إليه إنه غفور رحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المؤمنين، ليس أحد من الناس بمنأى عن الانتقاد إلا شريعة الله تبارك وتعالى ورسله وأنبياؤه وأوامره، غير أن جميعا يعرض منا النقص والتقصير بكل أعمالنا ووظائفنا، ويقوم بعضنا بعضا وينصح بعضنا بعضا. المسألة التي يعرض لها بعض الناس يقولون: لماذا لا تستر الهيئة على الناس؟ ولماذا يفضحونهم؟ والجواب أن هذا الاعتراض لو كان صحيحا، لو كان واقعا، فهو اعتراض صحيح. الستر مطلوب ومأمور به، والستر هو الأصل الذي لا ينتقل عنه إلا لضرورة أو مصلحة شرعية معتبرة. الأصل هو الستر، لكن الواقع أن الذي تتعامل به الهيئة هو الستر، هو الستر قطعا بلا تردد. تدل على هذا الإحصائيات الرسمية المنشورة في أجهزة الإعلام ووسائله. على سبيل المثال، إليك هذه التصريحات: صرح الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الرئيس السابق الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، قال: إن رجال الهيئة حريصون عند ضبطهم لشخص متلبس بفعل منكر على علاج وضعه فورا وبغض النظر عن هويته وجنسه، وذلك من خلال نصحه وتوجيهه بما يناسب القضية. وقال: إن نسبة الستر في القضايا التي يرصدونها تتجاوز 94%. إليك تصريح آخر، إليك تصريح آخر: أكد مدير عام الهيئات في منطقة الباحة الشيخ علي الشمراني أن أكثر من 95% من القضايا التي يضبط فيها نساء يتم الستر عليهن قبل أن تصل إلى الجهات الرسمية الأخرى. وتصريح جديد كشف الوكيل السابق لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور إبراهيم الهويمل أن القضايا التي يتم الستر عليها تصل إلى من 94% إلى 96%، كلها مستورة لا يعلم عنها أحد، يقبض عليهم وتعمل الإجراءات الرسمية ثم يطلقون، وربما لم يعلم حتى بعض أقاربهم وأهلهم في البيت. آخر تصريح للدكتور نوح الشهري المشرف على كرسي الأمير سلطان لأبحاث الشباب وقضايا الحسبة، صرح أن 90% من قضايا هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنتهي بالستر. نصدق الإحصاءات الرسمية أو نصدق حديث المجالس؟ أو أخبار بعض وسائل الإعلام غير المنصفة ولا الصادقة. وفوق هذا يا معاشر المؤمنين، إن الشرطة والهيئات عملها دائما أو في كثير منه في العلن في الشوارع والأسواق، عمل مكشوف يراه الناس وتحت أعينهم وتحت كاميرات أجهزتهم. فإذا وقعت قضية ضبط فالناس كلهم موجودون، وبعضهم يصور وينشر فورا. وهذا خطأنا نحن عندما تكون ثقافتنا الحقوقية ضعيفة، فنبادر إلى فضح الناس وتصويرهم. فهذا خطأ ينسب لنا لا لأجهزة الدولة. أيها المؤمنون، إن الكلمة لها خطورة، والإنسان مسؤول عن كل كلمة يقولها. أنا هنا ذكرت مسائل مبعثرة مما يرتبط بهذا الموضوع المؤرق الذي كثيرا ما يطرح في المجالس، وسأقف هنا على وعد أن أكمل الإشارة إلى جملة من القضايا والنقاط المرتبطة بهذا الموضوع الكبير في مواقف أخرى إن شاء الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحيي قلوبنا بذكره. اللهم اعمر قلوبنا بالإيمان، واعمر أوطاننا بالإيمان. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تدلنا على ما فيه صلاحنا ورضاك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين. ربنا اجعل بلدنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعله آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى. اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى، وسدده في قوله وعمله، ودله على الحق، واعنه على القيام به وسائر ولاة أمور المسلمين. ربنا عجل فرج إخواننا المستضعفين في كل مكان، احقن دماءهم واحمي أعراضهم وصن أموالهم، وعجل فرجهم وعجل خلاصهم. اللهم عجل خلاصهم يا رب العالمين، يا ناصر المستضعفين، يا ولي المؤمنين. اللهم عليك بالظالمين من اليهود والنصارى والباطنية والنصيرية والرافضة ومن تسلط على عبادك ظلما وعدوانا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا ذا الفضل العظيم أن تعافي مبتلانا، وأن تشافي مرضانا، وأن تزوج أيامانا، إنك خير مسؤول. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.